إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في صحيح مسلم في باب نزول الفتن كمواقع القطر إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقد ذكره هنا من ثلاث طرق: من طريق حماد بن زيد، ومن طريق وكيع، ومن طريق ابن أبي عدي، كلهم عن عثمان الشحام إلى مسلم ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه. وأبو بكرة هو نفيع ابن الحارث. قال الإمام مسلم: حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام. عثمان الشحام ابن من هذا؟ نعم، فإذا شهرته أحسن من الاختلاف في اسم أبيه. قال حدثنا عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه. قال: فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ ففيه الاهتمام بمعرفة أحاديث الفتن من أجل أن نحذرها. فهم سألوه عن نوع معين من الأحاديث وهو أحاديث الفتن، وتأمل كيف أنه كان في أرضه. وكذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان في أيام الفتن يكون في أرضه، حتى إن مرة جاءه ابنه، فلما رآه سعد من بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فجاءه ابنه وقال له: أنت هاهنا والناس يعني يتقاسمون الملك. فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ففي زمان الفتن ينشغل الإنسان بما ينفعه، هذه من القواعد، ولعلها ذكرت قبل ذلك. في حال الفتن ينشغل الإنسان بما ينفعه حتى ولو كان من أمور الدنيا، خير من الدخول في الفتن، كما ذكر الأجر في الشريعة لما افترض سائلا يسأله عن التدقيق فيما جرى بين الصحابة، فقال له: انشغالك بأمر معاشك خير لك من هذا، انشغالك بأمر معاشك خير لك من أن تنشغل وتدقق فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا مهم أيها الإخوة، أن الإنسان في زمان الفتن إذا لم ينشغل بالعبادة والعلم فانشغاله بأمور دنياه خير له من أن يدخل في الفتن. قال مسلم ابن أبي بكرة: نعم، لما سألوه: هل سمعت أباك يحدث في الفتن شيئا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن أي ستوجد إنها ستكون فتن هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق فتن فكل ما يشوش على المرء سيره إلى الله تبارك وتعالى فهو من الفتن كل ما يشوش على الإنسان سيره إلى الله تبارك وتعالى فهو من الفتن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله والفتن أنواع والفتن أنواع إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة ألا هذه للتنبيه ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها الساعي في مقابل الماشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار وهذه سنة أيضا ضائعة فالناس عندما يعني مع أن هذا في إقامة الصلاة فصار الآن يفعل الناس الآن يفعلون هذا يخافون أن يركع الإمام قبلهم أو أن يرفع قبلهم فيأتون يعني ليس سعيا يأتون جريا هذا أبدا لا يناسب حال الصلاة وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا شوف كيف ألا تتكرر للتنبيه لحرصه صلى الله عليه وآله وسلم على إرشاد أمته ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل كما ذكرنا حتى لعل مسلم بن أبي بكر يعني طبق هذا الحديث وهو في أرضه فمن كان له إبل فليلحق بإبله مع أن الإبل من أمور الدنيا لكن الانشغال بها خير من الدخول في الفتن يذهب يتاجر يجمع المال من حله هذا خير له من الدخول في الفتن بل الدنيا إذا ابتغى بها الإنسان وجه الله تبارك وتعالى هذا باب جهاد هذا باب جهاد أن يبتغي المرء وجه الله عز وجل بتحصيل الدنيا فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه فيه اعتزال الفتن اعتزالها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود السعيد إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ففيه اعتزال الفتن ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه انظر كيف مسلم ابن أبي بكر امتثل ما في الحديث الذي حدث به امتثل مسلم ابن أبي بكر الحديث الذي حدث به فهم أتوه في أرضه ولما سألوه عن حديث في الفتن يعني ذكر لهم هذا الحديث وهو متلبس بمضمونه وهذا من أبلغ ما يكون في الامتثال. جاءك إنسان يستنصحك، انصح لي. فأنت مثلا تبحث في مسألة علمية، قل له يا أخي أنصحك بطلب العلم. عندما تقول له أنصحك بطلب العلم وأنت تطلب العلم، هذا أبلغ ما يكون في القدوة والتأسي، كما فعل مسلم بن أبي بكر. هو في أرضه وحدث بهذا الحديث، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه. فالمقصود هو اعتزال الفتن، سواء يعني ترك السيف في البيت وخرج إلى أرضه، أو قعد في بيته فليكسر سيفه. المهم أنه يبتعد عن السيف. إذا لم يكن له بد إلا من مجاورة السيف فيكسره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بالابتعاد عن السيف. في الغالب أن السيف يكون في البيت. فهذا الرجل لما قال له: يا رسول الله، من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه، يعني يقعد في بيته ويعمد إلى سيفه، يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. هذا السيف له حد، يأتي بالحجر ويدق على حده يسلمه، فيدق على حده بحجر. وهذا فيه فائدة، يعني إبقاء السيف. المهم أنه دق حده، إذا دق حده فصار يعني صار السيف غير ماضن إذا ضرب به. ربما إذا انقضت الفتن يسنه مرة أخرى، بحيث أنه يضعه موضعه، يجعل السيف في قتال الأعداء لا في قتال إخوانه. يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يذكركم بماذا هذا؟ يذكركم بحجة الوداع، حجة الوداع التي آخر العهد بالصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى فيها بالأمور العظيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع أصبع إلى السماء يقول: اللهم اللهم اشهد. ففيه تبليغ الأمور العظيمة وما يتعلق بالفتن من الأمور العظيمة، ينبغي دراستها ومعرفتها وتبليغها، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ المسلمون يتقاتلون وأكرهت، أكرهوني أن أقاتل مع إحدى الطائفتين. قال: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء باسمه واسمك. يعني ايش معناه؟ يعني لا تقاتله، دعه يقتلك. ففيه التأكيد وذكر الوعيد الشديد على تلطيخ اليد بدم المسلم، حتى لو قتل الإنسان نفسه اتركه يقتلك ولا تقتله. قال: يبوء باسمه واسمك، كما قال خيري ابن آدم أو خير ابني آدم، ماذا قال له؟ قال إني أريد، والإرادة هنا يعني ليست محبة، لأنه لا يحب لأخيه أن يقع في الإثم، وإنما الإرادة هنا كما هو معروف في الإرادة الكونية أن هذا يعني إذا حصل فهو لا يحبه، لا يحب له ذلك. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ذكر الشوكاني في هذه الآية 5 أقوال، أظهرها قول ويليه قول آخر. فأظهر الأقوال في هذا: إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني بالإثم الذي يكون عليك بسببي، وهو بسبب قتلي. إني أريد أن تبوء بإثمي، ليس الإثم الذي عمله، وإنما بإثمي، يعني بالإثم الذي يقع عليك بسبب قتلك إياي، وإثمك الذي قبل ذلك. فهذا قول أكثر المفسرين. والقول الثاني الذي يليه في القوة: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يبينه حديث المفلس. القول الثاني يدل عليه حديث المفلس. ما هو حديث المفلس؟ يأتي الرجل بحسنات يوم القيامة، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من إيش؟ من سيئاتهم فطرحت عليه. تبوء بإثمي، يعني سيئاتي التي تطرح عليك إذا لم تقض ما عليك. إني أريد أن تبوء بإثمي الذي يطرح عليك عندما يؤخذ من سيئاتي فتلقى عليك، وإثمك الذي فعلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يبوء بإثمه وإثمك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في غير صحيح مسلم، قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول. فيا أيها الإخوة ويا أيها المسلمون، إياكم ودماء المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وكلها ليست لك، وإنما هي للإمام والحاكم: الثيب الزاني. من الذي يقيم الحدود؟ الحاكم. والنفس بالنفس، القصاص. من الذي يقيم القصاص؟ الحاكم. والمفارق لدينه، المرتد، من الذي يقيم الحد عليه؟ الحاكم. فليس للأفراد أبدا مسوغ في إراقة دم مسلم. هذا شيء عظيم. ولذا علل الإمام أحمد أيام فتنة المأمون، لما جاءوه وأرادوا أن يأخذوا الإذن من الإمام أحمد بالخروج، فماذا قال لهم؟ الدماء، الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء، فيما يتعلق بحقوق الناس، وأما فيما يتعلق بحقوق الله فالصلاة. فيا لله للمسلمين، ويا ويل ويا ويح هؤلاء الذين يريقون دماء المسلمين. قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. فهذا الحديث كالحديث الذي قبله فيه تجنب الفتن، فيه تجنب الفتن، وخاصة ما يتعلق بالدماء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما في مقابل حماد بن زيد عن عثمان الشحام بهذا الإسناد. حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء، ولم يذكر ما بعده. رحمة الله على هذا الإمام العظيم الإمام مسلم، كيف هو دقيق في النقل وفي الرواية. يقول لك حديث ابن أبي عدي تام مثل حديث حماد بن زيد، وأما حديث وكيع فانتهى إلى قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده اللهم هل بلغت، إلى قوله ويكون من أصحاب النار. ماذا نفهم من هذا الحديث يا أخي؟ تجنب ليش؟ تجنب الفتن. طيب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أيضا نتجنب ولا ماذا نفعل؟ قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، ما طاعل الصلح؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فهل هذا فيه معارضة لهذا الحديث؟ ليس فيه معارضة، سواء فهمنا أو لم نفهم، لا معارضة بين الوحي، كل من عند الله سواء كان قرآنا أو كان سنة. والجواب على هذا أن الآية في من تبين بغيه، الآية في من تبين بغيه، فإن بغت إحداهما على الأخرى. ما تجد اثنين يختلفان أن هذا بغي، ففي هذه الحالة لا بد من قتال الباغية كما قال الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي. وإلا لو تركناها لفسدت أمور الناس وتسلط أهل البغي على غيرهم. وأما أحاديث الفتن فهي فيما لم يتبين من الأمور، عند الاشتباه. أحاديث الفتن عند الاشتباه. ولذلك مثلا القتال الذي جرى بين علي ومعاوية، هل الصحابة كلهم اتفقوا على شيء فيه؟ ما اتفقوا. فإذا طالما أنهم لم يتفقوا إذن الأمور إيش؟ مشتبهة. جماعة كانوا مع معاوية، وجماعة مع علي، وجماعة اعتزلوا، لا دخلوا لا هنا ولا هنا. وهؤلاء الذين اعتزلوا هم الصواب كما سنبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، لما قاتل علي الخوارج في أحد تخلف؟ ما تخلف، لأن هذا أمور واضحة، إن هؤلاء خوارج أمرهم واضح. فإذا لا بد أن نفرق بين أنواع القتال التي تجري بين المسلمين، لا بد أن نفرق بين هذه الأنواع. يقول إمام النووي رحمه الله وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه، لأن الطالب متأول، يعني طالب دم أخيه متأول. قال وهذا مذهب أبي بكر الصحابي رضي الله عنه وغيره. نقول مذهبه وغيره، لكن هذا عند الاشتباه أيها الإخوة، نقول هذا عند الاشتباه، لا بد من التقييد بالاشتباه، لا يمكن أن ينسب إلى أبي بكر وغيره مثلا أنهم مثلا اعتزلوا قتال الخوارج، فلا بد من التفرقة بين أنواع القتال. القول الثاني، وقال ابن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها، يعني لا يدخل في قتال الفتنة، لكن إن قصد دفع عن نفسه. فالفرق بين هذا المذهب والذي قبله أن المذهب الأول لا يدافع عن نفسه ولا يجوز له، والثاني يدافع عن نفسه. قال فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن. عندكم علماء ولا ايش؟ ها؟ علماء الإسلام؟ نعم. فتن الإسلام؟ ها؟ لأن علماء دخل هنا. متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. القول الثالث، قال وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى فقاتلوا التي تبغي. قال وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. قال ولو كان كما قال الأولون، ما أعتقد أن هذا قول الأولين. الأولون يعني إنما قالوا بمقتضى هذه الأحاديث، فقولهم محمول على هذه الصور التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد. يعني هل الأولون أيها الإخوة أصحاب القول الأول والقول الثاني، هل هم يقولون أنه إذا كانت هناك فئة باغية وتبين بغيها أنها تترك؟ لا يمكن، لأن أصحاب القول الأول والثاني فهم صحابة، والصحابة يقولون بما في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولذلك البغي متى يتبين؟ متى يتبين البغي؟ بعد إيش؟ بعد محاولة الإصلاح، لأنه بعد محاولة الإصلاح يعرف الذي يريد إيش؟ الذي يريد البغي. قال ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون. حقق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضع في مواضع كثيرة من كتبه، فمنها المجلد 35، هذا المجلد فيه قتال أهل البغي، وهو مجلد نافع يعني يقرأ من أجل معرفة يعني قواعد في الفتن. فذكر هذا رحمه الله في المجلد 35 من صفحة 50 إلى 57، من صفحة 50 إلى 57، فنقرأ هذا الموضع ويعني تأملوا وتدبروا قال فصل: أهل الأهواء في قتال علي ومن حاربه على أقوال. أهل الأهواء في قتال علي ومن حاربه على أقوال. قال: أما الخوارج فتكفر الطائفتين المقتتلتين جميعا. انظر البغي، هؤلاء مسلمون وتقاتلوا، فالخوارج يكفرون الطائفتين. قال: وأما الرافضة فتكفر من قاتل عليا، تكفر من قاتل عليا مع المتواتر عنه من أنه حكم فيهم بحكم المسلمين ومنع من تكفيرهم. قال: ولهم، أي لأهل الأهواء، في قتال طلحة والزبير وعائشة ثلاثة أقوال. فأهل الأهواء لهم في قتال علي ومن حاربه أقوال، ولهم في قتال طلحة والزبير وعائشة ثلاثة أقوال. أحدها تفسيق الطائفتين لا بعينها، وهو قول عمرو بن عبيد وأصحابه، عمرو بن عبيد المعتزلي، قال إحدى الطائفتين، يعني إيش؟ أو تفسيق الطائفتين لا بعينها. والثاني تفسيق من قاتله إلا من تاب، ويقولون إن طلحة والزبير وعائشة تابوا، وهذا مقتضى ما حكي عن جمهورهم كأبي الهذيل، أبو الهذيل العلاف هذا معتزلي أيضا، وأصحابه، وأبي الحسين وغيرهم. وذهب بعض الناس إلى تخطئته في قتال طلحة والزبير دون قتال أهل الشام، قالوا علي مخطئ في قتال طلحة والزبير وليس مخطئا في قتال أهل الشام. قال: ففي الجملة أهل البدع من الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم يجعلون القتال موجبا لكفر أو لفسق، وهذا من الغلو. مهما حصل بين المسلمين هذا لا يوجب تكفيرا ولا تفسيقا، هذا لا يوجب تكفيرا ولا تفسيقا. قال: يجعلون القتال موجبا لكفر أو لفسق. ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم. قال: وأما أهل السنة فمتفقون على عدالة القوم، كلهم عدول رضي الله عنه، ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم. فإذن الكل متفق على عدالة الصحابة، لكن التصويب والتخطئة لهم فيه مذاهب. أحدها أن المصيب علي فقط، والثاني الجميع مصيبون، الجميع مصيبون على أساس قولهم إيش؟ كل مجتهد إيش؟ ها؟ مصيب، وهذا قول خطأ. لا، المجتهد ممكن يجتهد ويخطئ فلا أجر واحد، ويمكن أن يجتهد ويش ويصيب، فليس كل مجتهد مصيبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد فإيش؟ فأصاب. إذن هو يخطئ ويصيب. القول الثالث: المصيب واحد لا بعينه. والقول الرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقا، مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق. فإذن هذا هو الصواب، الإمساك عما شجر بينهم مطلقا، مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق، كما في حديث أبي سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة الخوارج على حين فرقة من المسلمين. نعم، لأن الخوارج متى خرجوا؟ على حين فرقة من المسلمين، وهذا من ضرر الفرقة أنه يظهر الشر. قال فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ومن الذي قتلهم؟ علي رضي الله عنه، فعلي أولى الطائفتين بالحق. قال وهذا في حرب أهل الشام. قال والأحاديث تدل على أن حرب الجمل فتنة، أن حرب الجمل فتنة، وأن ترك القتال فيها أولى. فعلى هذا نصوص أحمد وأكثر أهل السنة. قال وذلك الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا، فليعتبر العاقل بذلك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فأصلهم واحد، أصل أهل السنة والجماعة واحد منذ أن حصل الاختلاف بين علي ومعاوية، وبين علي وبين طلحة والزبير وعائشة، فلأهل السنة والجماعة أصول في هذا. قال وسئل رحمه الله عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى وانهزمت المكسورة، وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة، فهل يحكم للمقتولين من المهزومين بالنار ويكونون داخلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار أم لا؟ وهل يكون حكم المنهزم حكم من يقتل منه في المعركة أم لا؟ هذا كله يرجع إلى حديث إيش؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فسواء قتل أو انهزم الحكم إيش؟ الحكم واحد، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، إلا أن يتوب المنهزم. قال فأجأ الحمد لله إن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنار، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأما إن كان انهزامه عجزا فقط ولو قدر على خصمه لقتله فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث، لأنهما اشتركا في الإرادة والفعل، وهذا سنذكره عندما نذكر حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال وسئل رحمه الله عن البغاة والخوارج هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد أم بينهما فرق، وهل فرقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا؟ قال فأجاب الحمد لله أما قول القائل إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما إلا في الاسم فدعوى باطلة، فالأئمة ما اجتمعوا أبدا على جعل حكم الخوارج كحكم ليش؟ البغاة. قال فدعوى باطلة ومدعيها مجازف. ثم ذكر أن نفي الفرق هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. قال مثل كثيرا من المصنفين في قتال أهل البغي فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانع الزكاة، وقتال علي للخوارج، وقتاله لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من باب واحد. هذا خطأ، كيف يجعل قتال أبي بكر لمانع الزكاة، قتال علي للخوارج وقتال علي لأهل الجمل وصفين كيف يكون هذا كله من باب واحد؟ فبعض المنتسبين للمذاهب يقولون بأنه واحد ويجعلونه كله من باب قتال أهل البغي. قال وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين. فإذا لا بد من التفرقة بين هذه الثلاثة: الخوارج المارقين، أهل الجمل وصفين، غير أهل الجمل وصفين، كتقاتل أي طائفتين من المؤمنين. قال: وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم. قال: وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث طوائف. ما هي؟ تمرق مارقة، هؤلاء من؟ الخوارج. تقتلهم أدنى الطائفتين، هاتين طائفتين، طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حق عمار؟ ها؟ تقتلك الفئة الباغية. ومن الذي قتل عمارا؟ فئة معاوية. قال: وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة، ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك، فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية. هذا كله أيها الأخوة في ليش؟ ها؟ في التصويب والتخطئة. التصويب والتخطئة تكلم فيه الأئمة، ولكن اتفق الأئمة كلهم عن السكوت عما جرى بينهم، كما مر علينا من كلام شيخ الإسلام، السكوت عما جرى بينهم. وأما الكلام في التصويب وفي التخطئة، قال: وأما أهل السنة فمتفقون على عدالة القول، ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب. يقول رحمه الله: فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية. وقال في حق الخوارج المارقين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، إلى آخره. قال: وأما أهل الجمل وصفين فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب. قال: وأكثر أكابر الصحابة. إذن هذا النقل عزيز، يقول: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. فكيف يقال مثلا في قتال علي ومعاوية يقولون ماذا؟ الصحابة إيش؟ تقاتلوا. هذا كذب على التاريخ، وإنما كان مع علي جماعة من الصحابة اجتهدوا، وكان مع علي جماعة من الصحابة. أما أكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، كأبي بكر، سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأسامة بن زيد. أسامة بن زيد لما لامه علي على عدم نصرته قال له: لو كنت في شدق الأسد، لو أنت داخل في جانب الأسد لكنت معك، وأما هذا أمر لم يتبين لي. أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ولكن هذا أمر لم يتبين لي. أكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. قال: واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة، هذا خلافا لقول الإمام النووي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة. لكن نحن إذا فصلنا هذا التفصيل في الحقيقة لا تجد تنافيا بين كلام العلماء في هذا. الذي قاله الإمام النووي أنه يجب نصر الفئة التي بغي عليها وكف الطائفة الباغية، هذا فيما تبين أنها إيش؟ باغية. وأما في حال عدم الاشتباه فما أظن الإمام النووي يقول بهذا، بل هو صرح بهذا. ماذا قال في آخر كلامه؟ قال: وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. فإذا نعيد مرة أخرى: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، واستدل التارقون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة، إلى آخر هذا الموضع المهم. قال: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. وذكر في الباب حديث أبي بكر أيضا، يرويه عنه الأحنف ابن قيس وربعي ابن حراش. قال الإمام مسلم: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن، الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس. ماذا تقول يا حمد في الحسن عن الحسن عن الأحنف بن قيس؟ الحسن مدلس وقد عنعن هنا، فما الجواب؟ الجواب أن عنعنة الحسن لا تقبل إذا كانت عن الصحابة، عنعنة الحسن لا تقبل إذا كانت عن الصحابة. مثلا الحسن عن أبي هريرة، الحسن عن أبي بكر، فإذا كانت عنعنته عن التابعين فغير مؤثرة، عنعنته عن التابعين مقبولة. نبه على هذا الشيخ الألباني رحمه الله. فالذي يخشى من عنعنة الحسن عنعنته عمن؟ عن الصحابة، وعنعنته هنا عن تابعي الأحنف بن قيس. عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، يعني من؟ علي. خرج الأحنف بن قيس من أجل أن ينصر عليا، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا يخص منه ماذا؟ ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا يخص من هذا الحديث. ويبقى النظر في النصوص معروفة، لكن يبقى النظر في ليش؟ في تطبيقها. وهذا يعني من أعظم أسباب الاختلاف، ولذلك يحصر العلماء أسباب الاختلاف في سببين: في صحة وضعف النص، والشيء الثاني دلالته بعد ثبوته. أحدهم يرى أن هذا النص يدل والآخر لا يدل. نعم. فأبو بكر رضي الله عنه جعل أن هذا الذي بين علي ومعاوية قتال فتنة، ما أن علي رضي الله عنه هو ليش؟ هو الخليفة وهو الإمام، ومعاوية لم يدخل في إيش؟ لم يدخل في طاعته حتى يقتص من قتلت عثمان. ومما لا شك فيه أن علي أقرب الطائفتين الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه، فسبحان الله، فبالإرادة صار إيش؟ صار عدم الفاء عدم الفعل كالفعل بالإرادة. إنه قد أراد قتل صاحبه. طيب ما هو ضابط هذه الإرادة؟ هل مثلا مجرد أن يخطر على باله، أم أنه يعني ينوي، أم ماذا؟ نقول يعزم ويفعل ما يقدر عليه حتى يدخل في الإثم، يفعل ما يقدر عليه. لا بد من هذا الضميم، مهم، والكثير لا يذكرها ويعلقون هذا بمجرد ليش؟ بمجرد الإرادة. لا، إرادة وأن يفعل ما يقدر عليه. ذكر هذا شيخ الإسلام في الموضع الذي ذكرناه الآن في صفحة 52، يقول لأنهما اشتركا في الإرادة والفعل، لأنهما اشتركا في الإرادة والفعل. ولذلك أنت تجد المقتول ماذا فعل؟ ها؟ جاء بالسيف ونزل ساحة القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان إيش؟ كان حريصا، ليس حريصا وقعد، لا، حريصا وفعل ما يقدر عليه. إنه قد أراد قتل صاحبه. قال وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن. يونس من هذا؟ يونس بن عبيد، هذا ابن عبيد. عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه، حدثنا عبد الرزاق من كتابه، طبعا هذا يكون أضبط. قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. سجلت الفائدة هذه من كتابه؟ سجل على الغلاف يعني، لا من كتابه يعني، ليس من حفظه. نعم، قيد العلم بلاش بالكتابة، يعني ربما أنت الفائدة في ذهنك الآن، لكن إذا ما سجلتها وأردت أن ترجع إليها بعد ذلك تقول يا ليتني قيدتها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هو نفسه غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربع بن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. الذي بعده حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من طريقين، من طريق حمام ومن طريق أبي صالح. قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. إيش بنسمي هذه؟ صحيفة همام. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة. يعني استمر القتال في صفين شهرا، شهرا يتقاتلون، ودعواهما واحدة. هذا الذي يخفف أيها الإخوة، دعواهما واحدة، لكن حصل بينهما الاختلاف ووصل إلى أعلى درجات الاختلاف وهو الاقتتال. والحمد لله دعواهما إيش؟ دعواهما واحدة. وهذا القتل هو كفارة للمتقاتلين، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أن سيئاتها تكفر في هذه الدنيا بالطعن والطاعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن، يعني بالقتل، والطاعون. قلت انظر ما خرجه الهرري من الآثار العظيمة، صفحة 92 مجلد 26 صفحة 92، أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مندة ثم من طريق أبو القاسم ابن أخي أبي زرع الرازي، قال: جاء رجل إلى عمي، أي إلى أبي زرع، فقال له: إني أبغض معاوية. قال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم علي، فما دخولك بينهما؟ قال: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زياد بن الحارث، قال: كنت إلى جنب عمار، أي بصفين، فقال رجل: كفر أهل الشام، أي أصحاب معاوية. فقال عمار: لا تقول ذلك، نبينا واحد، ولكنهم قوم حادوا عن الحق، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا. فهذان أثران عظيمان، وأن كل واحد وأن كل طائفة من الطائفتين يعني ما أرادت إلا الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعواهما واحدة، دعواهما واحدة. فهذا أيها الإخوة والله مما يخفف الاختلاف بين أصحاب الدعوة الواحدة، هذا مما يخفف. وما يحصل بين أهل هذه الدعوة من الاختلاف ويعني التبادل بالكلمات الشديدة وغير ذلك، فهذا كله يعني تكفير لذنوب هذه الأمة، وكل واحد من الطائفتين يعني يرجو أن يظهر الحق لصاحبه، الحق بحسب اعتقاده، فكل يريد أن يعرف أخوه ما يعرفه حتى تجتمع الكلمة ويلتئم الشمل. فعلى كل حال هذه الأمة أمة مرحومة، سواء في حال ائتلافها أو في حال اختلافها. سمعت أحد المشايخ مما بينه وبين آخر يعني خلاف شديد من أصحاب هذه الدعوة المباركة، فبعد أن ذكر يعني خطأه بحسب اجتهاده قال: ولما أعلن رجوعه سرنا ذلك جدا، سرنا ذلك، لما أعلن رجوعه سرنا ذلك. فهذا هو الوجه المضيء للاختلاف، لا ترى الاختلاف دوما يعني وجها أسودا، وإنما الاختلاف فيه وجه مضيء، فهذا مما يهون يعني أمر الاختلاف. دعواهما واحدة، وإذا كانت دعوة واحدة فالحمد لله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا حديث آخر، قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، حتى يكثر الهرج. طبعا هذا حديث آخر أيها الإخوة، لأن المتن يعني مختلف، فالواجب أن يكون هذا حديث آخر. أعطوه رقم عندكم مستقل. الحديث الأول لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، هذا في اقتتال فئتين، أما هذا المتن مختلف، يعني ينبغي أن يكون هذا حديث آخر. لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل حتى يكثر الهرج. ولذا يعني صار دم المسلم لا يساوي شيئا. يقول إمام النووي رحمه الله واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ليست بداخلة في هذا الوعيد، فمع أنها غير داخلة في هذا الوعيد إلا أن أبا بكر استدل بالحديث على ماذا؟ على القتال الواقع بين علي ومعاوية، لم يتبين له. قال ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، إحسان الظن، فهذا أول شيء، إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون، لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، سبحان الله، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. قال وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، والمجتهد معذورا في الخطأ لأنه لاجتهاد، يعني هذا الخطأ ناشئ عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. قال وكانت القضايا مشتبهة، صرح هنا الإمام النووي بما ذكرناه، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا. طبعا قولوا جماعة من الصحابة يعني نعلق ونقول بل إيش؟ بل أكثر أكابر الصحابة، هذا الفتاوى 35 55. قال ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدة أي منهم. وأيضا عند قوله في حديث أنه كان حريصا أو لأنه أراد، قال فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ لا بد أن نضيف بعد وأصر على النية، تقول وفعل ما يقدر عليه، لا بد من هذا حتى نجمع بينه وبين حديث ايش؟ إن الله تجاوز لأمتي عما ايش؟ حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فإذا حدثت نفسك بشيء هل تكون بمنزلة الفاعل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تقل أو إيش أو تفعل، فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه حتى يلحقه الإثم. فقول الإمام النووي هنا من نوى المعصية وأصر على النية، تقول وفعل ما يقدر عليه، وفعل ما يقدر عليه يكون آثما وإن لم يفعل، يعني هو حاول أن يفعل لكن ما فعل. إنسان نوى الزنا والعياذ بالله، ثم ركب السيارة وذهب إلى مكان كذا وحاول فعل ما يقدر عليه ولكنه ما تحينت له المعصية، هذا في حكم الفاعل لأنه نوى وفعل ما يقدر عليه، فهذا مما يعني ينبه عليه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.